بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا في الدروس الماضية نتكلم على بعض الأحاديث الواردة في مسائل الوضوء، وبقي بعضها، ومن ذلك ما جاء في باب التيمم في الوضوء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. التيمم المراد به تقديم اليمين من أعضاء الإنسان، ففي اليدين مثلا يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وفي الرجلين يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الغسل مثل ذلك، وكذلك يغسل الجنب الأيمن قبل الأيسر، وهكذا. وجاء في لفظ عند ابن حبان رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال. والترجل هو تسريح الشعر، يعني يبدأ بتسريح شعر رأسه الأيمن قبل الأيسر، وفي الانتعال يعني لبس النعال، فيلبس النعل للرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي لفظ ابن منده: كان يحب صلى الله عليه وسلم التيامن في الوضوء والانتعال. وفي لفظ لأبي داود: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله. والمراد بهذا التيامن هو فيما كان من الأمور من باب التكريم، فالأكل باليمين، والسلام باليمين، ودخول المسجد باليمين، ودخول المنزل باليمين، فكل ما كان من باب التكريم يقدم فيه اليمين، والعكس بالعكس، فالاستنجاء بالشمال، والدخول لدورة المياه بالشمال، والخروج من المنزل للشارع بالشمال، والخروج من المسجد إلى الشارع بالشمال، فكل ما كان فاضلا فيقدم فيه اليمين، وكل ما كان مفضولا أو غيره أفضل منه يقدم له. وهذا الحديث يدل على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر وتسريحه وفي الطهور، فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، ورجله اليمنى قبل اليسرى، والجانب الأيمن من سائر بدنه في الغسل قبل الأيسر. هكذا قال الشارح رحمه الله. قال أيضا: والتيامن سنة في جميع الأشياء، لا يختص بشيء دون شيء، كما أشار إلى ذلك الحديث بقوله وفي شأنه كله، وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم، والمراد بهذا ما كان من باب التكريم، وإلا فقد جاءت الأدلة الأخرى التي تخص دخول الخلاء والخروج من المسجد بتقديم الشمال. النووي رحمه الله يقول: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. يعني لو أن الإنسان غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح، لكن الفضيلة فاتته، والأجر المترتب على تقديم اليمين يكون قد فاته، ولا يلزمه أن يعيد الغسل ثانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. هذا الحديث يدل على مسألة غالب الناس لم ينتبه لها ولا يلقي لها شأن، وهي أنه إذا أراد أن يلبس الثوب فإنه يقدم يده اليمنى ثم اليسرى، وإذا أراد أن يخلع يقدم اليسرى ثم اليمنى، وهذه يترتب عليها أجر وثواب لإصابتها للسنة وحب ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسائل سهلة وبسيطة ولا تكلف الناس شيئا، هو لابس على كل حال، لكن إذا قدم اليمين صار له أجر، وإذا قدم الشمال فاته ذلك الأجر ولا وزر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يدعونا إلى مكارم الأخلاق، وهذا منها. وبهذا تدركون أن دين الإسلام كل أموره منظمة، حتى لبس الثوب وخلع الثوب هذا مرتب في ديننا، ما نحتاج أن نستورد نظام ولا نقلد أو نحاكي فلان أو علان، لا، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، وهو الذي وضع لنا هذه الطريقة فنلتزم بها ونتقيد لأجل أن نحصل على السمو والرفعة والمكانة العالية عند الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكلفنا شيئا. والعلماء رحمهم الله اتفقوا على عدم وجوب ذلك، وهذا تنبيه إلى قول عليه الصلاة والسلام: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، فإن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، فهل هذا يوجب على الإنسان المسلم أن يبدأ بيمينه في اللبس؟ قالوا لا، بدليل أحاديث أخرى وردت من فعل الخلفاء الراشدين كعلي رضي الله عنه فإنه ورد عنه أنه أحيانا يبدأ بمياسيره في لبس ثوبه ليبين للناس أن هذا ليس بواجب، وإلا فليست هذه هي عادته رضي الله عنه وأرضاه، وإنما ليبين للناس أن لا يتأثموا في المخالفة. وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم على أنه ليس بواجب لكنه مستحب. هذه الأمور ونحوها نلاحظ الآن أن الناس يتساهلون في أمور تقديم اليمين فيها واجب، مثل الأكل ومثل السلام. الأكل يجب على الإنسان أن يأكل بيمينه، والسلام يجب على الإنسان أن يسلم بيمينه، ولا يجوز له أن يسلم بالشمال أو يأكل بالشمال إلا إذا كانت اليمين مشلولة أو عاجزة عن العمل، غير مستفاد منها، متعطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمينك. ولما رأى رجلا يأكل بشماله قال له: كل بيمينك. فقال ذلك الرجل: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه بأن لا يستطيع. قال الراوي: فما رفعها ذلك الرجل إلى فيه حتى مات. يعني صار لا يستطيع أن يوصل يده اليمنى إلى فمه، يتعسر عليه أن تصل يده إلى فمه بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنهم أجاب بهذا الجواب ليس صحيحا وكذاب، وإنما من باب الكبر والغطرسة، لا يريد أن يستجيب. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا إلى الأكل باليمين لئلا تتلوث أطعمته، لأن الشمال يستعملها الإنسان في الاستنجاء وفي القاذورات، واليمين تستعمل في الطيبات، فلا يصلح أن تكون كلها محل لغرض واحد، بل الشرع فرق بينها. وهذا يدعونا إلى الانتباه لحال المعجبين بالغربيين الذين يضعون سفرة الطعام ويضعون الشوكة على اليسار والسكين على اليمين لأجل أن يقطع الإنسان بيمينه ويأكل بشماله، فيأكل بالشوكة بالشمال. هذا هو ترتيب أولئك القوم، لكن نحن أهل الإسلام نعكسها، حط الشوكة على اليمين والسكين على اليسار وتنتهي، ولا إشكال فيها، أو كلها على اليمين قطع ثم أكل، ولا داعي لي أن يكون الإنسان يخالف أمر دينه للمحافظة على تقليد أناس لا يمتون له بصلة ولا يربطه بهم رابط دين ولا عقيدة ولا أخلاق. وهذه الأمة يجب أن تعتز بما وهبها الله إياه من مكارم الأخلاق، وتحسن الاتباع لمن جمع الأخلاق ومكارمها عليه الصلاة والسلام. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا في تكرار غسل أعضاء الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه جماعة إلا مسلما. هذا الحديث يبين القدر المجزئ في الوضوء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج الأمة، وأراد أن يبين للناس سماحة هذا الدين، فتوضأ لهم، تمضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة وغسل وجهه مرة واحدة وغسل يده اليمنى مرة واحدة واليسرى مثل ذلك، ومسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى مرة ثم رجله اليسرى مرة، ليبين للناس أن هذا الوضوء مجزئ. أفضل منه أن يغسل مرتين، وأفضل منه أن يغسل ثلاثا، وهو الكمال. فكمال الغسل في الوضوء ثلاثا، ومن زاد فقد اعتدى وخالف ودخل في باب الإسراف والاعتداء، وهذا أمر ممنوع. وهذا أمر أجمع عليه المسلمون أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة هو السنة، وجاءت أحاديث صحيحة بالغسل مرة ومرتين وثلاث. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. وهذه كلها تدل على صحة الوضوء بهذه الكيفيات الثابتة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا الرجل الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر من أمور الدين، وهو كيف يتوضأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراه كيف يتوضأ وتوضأ أمامه، وكان يغسل أعضاءه ثلاث مرات ما عدا مسح الرأس فيكتفي بواحدة. وبعدما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي ومن حوله: هذا الوضوء، يعني هذا المطلوب في الوضوء، فمن زاد على هذا القدر فقد أساء، يعني تصرفه خطأ، وتعدى يعني تجاوز الحد الشرعي، وظلم نفسه حيث أنه عرضها للخطر، لأن هذا مدعاة إلى عبث الشيطان بالوسوسة، وظلم نفسه بإسرافه في الماء في غير محله الشرعي. وهذا الحديث يدل على أن مجاوزة الثلاث محرمة وأنها اعتداء، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يتجاوزون الحد الشرعي في الوضوء فيزيدون في الغسل أكثر من المشروع، ويعتدون أيضا في الدعاء بأن يدعو الإنسان، فيدخل في أمور لا حاجة لها، كمن يقول اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذه دعا بها سليمان وهي خاصة به، لكن ليس لأحد الناس أن يدعو بهذا الدعاء. فالإنسان يدعو بما ورد مما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة، أو يدعو بدعاء ليس فيه مجاوزة للحد. يقول ابن المبارك رحمه الله: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. ويقول الإمام أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وهذا للتنفير من هذا العمل والتحذير منه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث فيما يقول إذا فرغ من الوضوء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. جاء في رواية أخرى وهي فيها ضعف عند الإمام أحمد وأبو داود وأبي داود: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال. الحديث كما ذكر. فزاد فيه أنه يرفع بصره إلى السماء ويدعو بهذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي رواية عند أحمد وأبي داود وفي إسنادها رجل مجهول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه الكلمات الكريمات تهيئ لك خيرا كثيرا بعدما تتوضأ وضوءا تسبغه، بمعنى يصل الماء إلى جميع العضو أجزاء العضو فلا تترك منه شيء، ولو كان الجو حارا أو باردا والماء مكروها فتسبغ الوضوء على المكاره ولا تترك بعض الأشياء، لا تنقص الذراع ولا تبخل على نفسك بغسل العقب أو بطون الأقدام ونحو ذلك، فيكون وضوءك تاما. وأيضا تأتي بشهادة التوحيد بعد ذلك، تشهد بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتشهد بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، فتحصل على هذه المكرمة من الله بأن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أي باب شئت منها. هل هذا يكلف؟ ها؟ أنا أسألكم، هل هذا شاق؟ هل هذا يفوت علينا مصالح؟ هل هذا يؤخرنا عن أشياء مهمة؟ كلها ما تأخذ منك 3 ثواني هذه الكلمة فقط، أنطق بها وأتي بعد ذلك. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فيه ضعف لكن معناه صحيح لأنه دعاء. وعلى كل، فهذا لا يهدى إليه ووفق إليه إلا من أراد الله له الخير وعرف قيم هذه المسائل السهلة وأثرها. والمشكلة في حال الناس الآن أنهم لا يتيحون لأنفسهم التعلم، يعني الإنسان يبخل على نفسه أن يعلمها مثل هذه الأمور، وإلا فهي مبذولة في كتب السنة متاحة، في أي كتاب من كتب السنة موجودة هذه الأشياء فيها، وفيه كتب ألفت بفضائل الأعمال في ذكر الأحاديث التي وردت في فضائل الأعمال. فاجعل لنفسك قسطا، خص نفسك به لتتعلم في اليوم مسألة أو مسألتين مما تفيدك أنت، والرصيد هو لك ليس لغيرك. لا تتعلم عشان تبدع في العمل للوظيفة، ولا تبدع في العمل في عرض بضائعك وغيرها، وإنما لتبدع في العمل لاختيار المنازل التي تريدها في الجنة، وأنت لا تدري أيها أسرع، أهو التجارة التي تتاجر بها في الصباح في السوق، أو المنزلة التي تحصل عليها في الآخرة، لا تدري أيهما أسرع إليك، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فيلزم الإنسان أن يكون حريصا على مصلحته، ويعود نفسه ويربيها على أن تستفيد لتصلح أمورك وتستقيم أحوالك وتعيش سعيدا قرير العين. لا يكون الإنسان مشغول بمتابعة أخبار الناس وينسى الأخبار المقبلة عليه يقينا التي تخصه هو، والتي لا بد أن يستعد لها، وإلا فهذا الأمر لا يكلف الناس. وأنا متأكد أن قطاعا كبيرا من الناس يحرص على أنه ينتهي من غسل قدمه اليسرى ويبدأ بالسواليف مع صاحبه، ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يلتفت لهذا، وربما مر عليه أيام أو شهور وهو لم يقلها بعد وضوئه. وهذا من الحرمان، من الحرمان الذي يبخل به الإنسان على نفسه. يقول: وأما ما ذكره بعض أصحاب الشافعي في كتبهم من الدعاء عند كل عضو، كقولهم عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي إلى آخره، فقال الرافعي من الشافعية: ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصالحين، يعني ليس حديثا. وقال النووي من الشافعية في روضة الطالبين: هذا الدعاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح: لا يصح في حديث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث من أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا يثبت عنه غير التسمية في أوله. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. فهذه هي التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينبغي للإنسان أن يواظب عليها. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا في الموالاة في الوضوء عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود قال وزاد والصلاة. هذا الحديث يبين أن الوضوء لابد أن يكون تاما ولا يسمح فيه بنقص ولو كان يسيرا. ولهذا ورد في حديث آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم. مثل الظفر يعني مقدار سنتي أو سنتي ونصف، هذه مساحته. مع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء لأنه جف جسمه ولم يكتمل وضوءه، وهذا المقدار اليسير الذي على قدمه لم يصبه الماء، لا يزال أبيض عليه أثر الغبار، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كله وأمره بأن يعيد الوضوء، لأن الأول غير صحيح، نشف جسمه وجف وهو لم يكتمل هذا الغسل في العضو الأخير من أعضاء الوضوء. وعلى هذا فلا بد أن الإنسان يتعاهد مواضع الوضوء، وهو المراد بالإسباغ. إسباغ الوضوء يعني أن يصل الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء، فلا يترك الإنسان شيء ولو كان يسيرا مثل هذا المقدار قدر الدرهم أو قدر الظفر أو لمعة صغيرة ونحو ذلك، لا بد أن يصلها الماء حتى يصح وضوء الإنسان. وأخذ من هذا العلماء رحمه الله على وجوب الموالاة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ على الولاء فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني أن يكون غسل أعضاء متواليا. وهذا وإن كان في القدم وهي آخر الأعضاء غسلا لكنها جفت ولم يكتمل غسلها هي، لو كانت لا تزال رطبة قدمه لكفاه أن يغسلها فقط لا يعيد الوضوء، لكن لما أنها جفت وهو جاء إلى المسجد وبقي محل هذا المقدار اليسير لم يصبه الماء، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء لعدم صحة تكميل ذلك حينئذ. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا في مساعدة الإنسان في الوضوء عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، أخرجاه. وجاء هذا الحديث ذي لفظ متفق عليه. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لي: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، ثم خرجت معه وانطلق حتى توارى عني، حتى قضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه. هذا الحديث يدل على عدد من المسائل، والمؤلف ساقه على أن الإنسان يجوز له أن يستعين بغيره في المساعدة على الوضوء، فإنه أمر المغيرة شعبة رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج لقضاء حاجته، فبعدما انتهى عاد وصار المغيرة يصب على يديه ويغسل يديه، ثم صب عليه ثانية ويغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ويمسح برأسه ويغسل يمسح على خفيه لأنهم كانوا مسافرين. فدل هذا على جواز مساعدة المتوضي عند الحاجة. هذه المسألة الآن تيسرت لنا عند كل أحد في البيت، يفتح صنبور الماء ويضع يده، والآن صار فيها شاتوماتيك، إذا أبعدت يدك توقف الماء، وهذه الأشياء وفرت على الناس كثير من الماء ووفرت عليهم أن يحتاجوا إلى مساعدة، لكن في السابق ما كانت هذه الأشياء موجودة، فربما يحتاج الإنسان إلى من يصب عليه الماء، وخاصة أنه أحيانا تكون بعض الأواني غير سهل استخدامها لمن يريد أن يتوضأ منها. فهذا دليل على جواز الاستعانة بالآخرين في الوضوء. لكن هل يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في غسل أعضائه، يعني كان يغسل له يديه ووجهه ورجليه ونحو ذلك؟ هذه تكون عند العجز. إذا كان الإنسان عاجزا لا يستطيع، إنسان مقعد أو إنسان مشلول أو نحو ذلك، فإنه يتولى هذا غيره ولا إشكال فيه. لكن أن يتولى هذا إنسان من دون حاجة والإنسان متعافي، يكرهه أهل العلم ويقولون هذا نوع من الترف ولا يلجأ إليه الإنسان، لأنها تدل على نقص في من يعمل فيه مثل هذا العمل. المسألة الأخرى في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة وكانت ضيقة الكمين. معنى ضيقة الكمين أنه لا يستطيع أن يبعد الكم حتى يظهر الذراع إلى المرفق ويغسله، فما كان منه إلا أن أدخلها وأخرجها من أسفل، يعني رفع الجبة من أسفل وصار يغسلها، لأن الكم ضيق عن إخراج اليد منها. وهذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وهذا تنبيه إلى جواز المسح على الخفين، وأن هذا من تيسير الشرع على هذه الأمة، حيث جعل للمسافر 3 أيام وسيأتينا تفصيلاتها، وجعل للمقيم يوما وليلة أن يمسح على خفيه إذا لبسهما على طهارة، إذا لبسهما على كمال الطهارة، وكان الخف ساترا لمحل الفرض، بمعنى أنه يغطي الكعبين. المحل الذي يغسل من القدم لابد أن يكون مغطى، أما إذا كان بعضه مكشوف فلا يمسح عليه، يخلع ويغسل، لكن يشترط فيه. فالإنسان الذي عنده الجزم العادية القصيرة التي لا تغطي الكعبين هذه لا يمسح عليها ولا يصح المسح عليها، وأما التي تغطي الكعبين وهي ذات الساق فهذه يمسح عليها ولا حرج. وعن صفوان بن عسال قال صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء، رواه ابن ماجه وقال فيه ضعف. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله استعمال التنشيف بعد الوضوء والاغتسال، وساق حديثا عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، يعني تلحف بها وتنشف بها، نشف أعضاءه وجسمه. وفي رواية تمام الحديث فالتحف بها حتى رؤي أثر الورس على عكنه، وفي لفظ لابن ماجه فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. والمراد بهذا أثر الطيب الذي في هذه المنشفة على بعض أجزاء بطنه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على جواز استعمال المنديل، لكن هل يستحب أو لا؟ الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الفضيلة ولا يدل على الكراهة، فهو دل فعله عليه الصلاة والسلام ينفي الكراهة. وإن كان جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، لكن في روايته مقال. وعلى كل، ورد في الباب أيضا إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، هذا قال به بعض أهل العلم على أنها للكراهة، لكن الحديث الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يدل على جواز فعل ذلك، فهذا يبين مشروعية استعمال التنشيف للوضوء بالمنديل وغيره، وعلى عدم ذلك وأنه لا كراهة ولا فضيلة في الاستعمال وتركه، وإنما يدل على الجواز. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.